أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في ذيل النظرية الرابعة التي رفضناها بهذا الشكل الذي آمن به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وجماعة، في ذيل هذه النظرية نجد أن بعض المحققين المعاصرين قد نقض عليها بنقوض، صرح بأنها لا يمكن الالتزام بها. نذكرها بشكل موجز مختصر طبعا. من هذه النقوض: لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي بالنسبة لكل ما يؤخذ من البنوك الحكومية وعدم جواز التصرف فيه ابتداء، هذا أول واحد. ومنها لزوم بطلان جل المعاملات الرائجة في الحياة العصرية، وذلك لارتباطها بهذه البنوك، وهذا يستلزم تعطيل الحياة الاقتصادية، بل وحتى مع الإجازة لا يمكن تصحيح هذه المعاملات، لأن الطرف المتعامل بالأوراق النقدية وهو الدولة وفرعها وهو البنك يعني غير مالكة لها، فحتى مع الإجازة من الحاكم الشرعي لا يمكن تصحيح هذه المعاملات. ومنها من اللوازم وجوب استئذان الموظفين الحكوميين، المعلمون، المهندسون، الموظفون في جميع فروع الدولة، من الحاكم الشرعي. ومن الواضح أنهم في كثير من الحالات ليسوا مصرفا لمجهول المالك، لأنه خاص بالفقراء والمساكين على المشهور. هذا اللازم الثالث. اللازم الرابع: ومنها عدم جواز الشراء من الدول الوضعية والحكومات لعدم جواز تصرفهم فيما ينتقل إليهم لكونه مجهول المالك، فتصرفهم غير حق. ومنها عدم جواز أخذ الخمس والزكاة إلا بعنوان مجهول المالك وصرفها في مصارفه، مصارف مجهول المالك، مع أن المشهور والمتبع خلاف ذلك، حيث إنهم لا يزالون يتعاملون مع هذه الأموال على أساس أنها أموال تخمس وتزكى. هذه هي اللوازم التي ذكرها هذا المحقق. إلا أنك خبير أولا بأنه لا يخفى أن القائلين بهذه النظرية التفتوا إلى هذه اللوازم، بل وإلى غيرها أيضا، فإن اللوازم لا تحد بهذه الأمور الأربعة أو الخمسة، ولم يروا بأسا من الالتزام بما يلزم منها، لأنه بعض ما ذكره لا يكاد يكون لازما في المقام. فقسم منها لا يعد نقضا على هذه النظرية، بل هو من نتائج هذه النظرية ولوازم هذه النظرية التي لا يرى بأسا الفقيه المتبني لها أو الفقهاء المتبنون لها لا يرون بأسا في الالتزام بهذه اللوازم، يعني ما يلزم من هذه اللوازم. وأما ما لا يلزم منها فيبينون أن هذا اللازم لا يلزم، ليس صحيحا لزوم هذا النحو من هذه اللوازم. طيب، بل أشار بعض هؤلاء الفقهاء إلى لوازم أخرى لم يذكرها هذا المحقق، فأفتوا على طبق ما بنوا عليه من هذه النظرية السابقة. ويمكن القول في المقام بأن جل هذه اللوازم لا تختص بالقول بأن أموال الدولة من قبيل مجهول المالك، بل تجري حتى على القول بأن الدولة مالكة، وأن هذه الأموال هي ملك للدولة، إما لخزينة الوطنية كما يقال في هذا العصر، أو لبيت مال المسلمين كما طفحت بذلك الروايات التي تقدم الحديث عنها وعن نظريتها. ليش؟ لأن هذه اللوازم على كل حال تحتاج إلى ولاية شرعية، جلها. قبض الأموال يحتاج إلى ولي شرعي يقبض، وهكذا الموظف يحتاج إلى ولي شرعي يأذن له. فإذا سواء قلنا بأن هذه الأموال هي ملك للدولة بمعنى الصندوق الوطني أو بيت مال المسلمين، أو قلنا بأنها من قبيل مجهول المالك، على كل حال تحتاج إلى ولي يعالج شأنها. والولي الذي يعالج شأنها، نحن والخصم متفقان على أنه، على أن المتصدي ليس وليا شرعيا، بل هو طاغوت بحسب أدبيات الفقه الشيعي. وعليه فلا شك في أن قضية الاستئذان من الحاكم الشرعي، استئذان الموظف الحكومي، وما جر هذا وجرى هذا المجرى التعاملات مع البنوك إلى آخره، تحتاج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، سواء كنا قائلين بمالكية الدولة أو كنا قائلين بعدم مالكية هذه الدولة، إلا إذا كان المقصود من مالكية الدولة مالكية هذا الجهاز الحاكم، مع أنه من الواضح أن أحدا لا يقول بهذا، حتى نفس الجهاز الحاكم الطاغوتي لا يؤمن أن هذه الأموال هي ملك له، قد يصرخ منها ولكنه يعترف إذا سئل، يقول هذه مقدرات الشعب، هذه مقدرات الأمة، هذه خزينة الوطن، إلى ما هنالك من قضايا. وعلى هذا الأساس فجل هذه اللوازم التي ترجع بجملتها إلى قضية الاستئذان والإجازة، كسب الإجازة من الحاكم الشرعي، جل هذه اللوازم لا يختص بنظرية تقول بأن هذه الأموال موضوعا أو حكما هي من مجهول المالك، بل تجري حتى على القول بمالكية الدولة بالمعنى الصحيح الذي قد يدعى لمالكية الدولة. وعلى كل حال لو صحت هذه النظرية في حد نفسها فلا مانع من الالتزام بما يلزم من لوازمها. ما المانع من أن يلتزم الفقيه لو آمن بأن هذه الأموال من قبيل مجهول المالك من أن يطبق عليها أحكام مجهول المالك، إما بنحو تفصيلي هي مجهول المالك وهذا بعيد جدا أشرنا سابق، أو بنحو إجمالي ولو على سبيل العلم الإجمالي في التدريجيات، ها؟ يعلم أنه مبتلى بمجهول المالك فيحتاج حينئذ إلى إجازة الحاكم الشرعي التي يفذلكها بالطريقة التي تتناسب مع متبنياته في ما يرتبط بمجهول المالك. فمثلا يأخذ من عدد كبير من الفقراء إجازة في أن يقبض عنهم ويتصرف عنهم، ثم يأتي لهذا الإنسان اللي هو مو فقير، مو مصداق لمجهول المالك تمشية للأوضاع والأمور، فيأذن له بأن يقبض ويشترط عليه، كل فقيه بحسب، لأنه وصل عنده وكالة من الفقراء، كل فقيه بحسب، قسم منهم يشترط النصف، قسم منهم يشترط الخمس، يعني نسبة الخمس، قسم يشترط شيئا يتصدق به، لأن هم يعرفون أن هذه الأموال فيها كثير من الأموال المباحات أولية، أنفال، إلى ما هنالك. وعليه فيجيزون للشخص أن يقبض عنهم بالوكالة عنهم ثم يتملك، وهم ينوون بعد القبض بالوكالة عنهم أنه بوكالتهم عن الفقير، ويأذنون له بأن يقبض عن الفقير. هذه قد تتشكل إجازة شخصية لشخص، قد تعطى صبغة تقنينية، كما مثلا يجاز كل المعلمين في الدولة أو في الدول الإسلامية، يجاز كل المهندسين ليؤدون خدمات عامة، يجاز كل العاملين في البنوك في المعاملات الشرعية مثلا دون المعاملات غير الشرعية، مقابل أن يجيز قبل المعاملات غير الشرعية، وهكذا. شو المانع؟ هذا ما يسبب لا عسر كما يقولون، ولا حرج، ولا اختلال قانون اقتصادي، ولا اختلال حياة المؤمنين أبدا، كل هذا لا يتأتى. وبالفعل أكثر الأمة كانت تخلد السيد الخوية، وكثير منها ما كنا نراها تعيش مشكلة الأمة المتدينة ما رأيناها تعيش مشكلة اقتصادية ولا تخلفت عن الركب الاقتصادي. نحن صحيح رفضنا هذه النظرية، لكن القبول لابد أن يكون على أساس علمي، والرفض أيضا يكون على أساس علمي. فهذه اللوازم ليس فيها أي إشكال، واللي يريد يأخذ من أموال الدولة بطرق غير متعارفة، غير باب الوظيفة وغير باب الإيداع والأخذ، خب أنت أودعت فتلف مالك، فيجيزك الحاكم الشرعي تأخذ بمقدار مالك الذي تلف، والزيادة حين اللي راح تأخذ أيضا هو مجهول مالك، هو مو مالك لأن مالك تلف بعد، راح في فرع من فروع البنك وانتهى، ما ندري وين صارت النقود التي دفعتها. هذا إذا كان التعامل عبر نقود، وإذا عبر صقوق فبها واضحة بعد. فحينئذ كل هذا قابل للحل في أطر قانونية، والأفراد الشاذة النادرة فلتستأذن إما من الحاكم الشرعي أو وكلاء الحاكم الشرعي. رح يجي إن شاء الله، رح يجي. هذه قضية من اللوازم اللي ما أشار لها هذا المحقق، أن إيداع الأموال في البنك تعد إتلاف حينئذ بناء على نظرية مجهول المالك. ها يستلم مجهول المالك، يقينا يستلم مجهول المالك، يستلم مجهول المالك، وهذه مشكلة. إلا إذا أجاز الحاكم الشرعي تبديل العين بناء على ولايته على تبديل العين، أكثر من هذا. ولذلك بعضهم يحتاط، ما كان يقبل يحوله له بالبنك، بعضهم يقبل يقول لك على كل حال القيمة المالية هذه الأموال، وماليتها على كل حال ضامن لها البنك، هذا ليس تضييعا للحق، وإن كان تضييع للعين لكن ليس. بعضهم يطلب من مقلديه أو وكلائه أن يرسلوا له بعنوان المال اللي زال لا زال على ذمة صاحبه، ومن يقبض الفقيه بدلا من البنك ويحلله يحتسبه مقابل ذاك الخمس. على كل حال لفات تحتاج إلى طرق التفافية فيما يرتبط بها الموضوع.
يعني هذه اللفات تحتاج إلى اختصار
مقننة. على كل حال الفقيه مقننها، يقول لك لي ولاية على هذه الأمور كلها وأنا أجريها إن شاء الله، أجيز للمعلمين، أجيز للأطباء اللي يتعاملون مع وزارة الصحة في الدول الإسلامية، أجيز كل هذه الأمور بعبارة واحدة، إجازة عامة للجميع. يبقى الحالات الخاصة، هذا اللي يسرق كهرباء يسرق القضاء يحتاج إلى إجازة خاصة، هذا على أساس النظرية. خب جيد، فقسم من هذه اللوازم قلنا تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي، سواء قلنا بنظرية مجهول المالك أو ما قلنا. وإذا قلنا بنظرية مجهول المالك، إشكال أنه الفقير اللي يستحق مو هؤلاء، حله الفقيه بالطريقة الالتفافية هذه التي قلتها، يأخذ وكالات من الفقراء ويقبض بالوكالة عنهم، ويوكلك أنت القابض بأن تقبض بالوكالة عنه بوكالته عنهم ويشترط. ولذلك تشوفون اختلفت، هذا مو حكم شرعي أولي، اختلفت عبائر الفقهاء، واحد يقول لك عليك أن تصدق بالنصف، واحد يقول لك بالربع، واحد يقول لك بالخمس، واحد يقول شيئا ما. وعلى هذا يختلف اختلاف أنظارهم هم دولة، ويستطيعون أن يقولوا ما تصدق بشيء همت إذا ما أخذين وكالة من فقير مطلقا أن يقبضوا عنه ويصرفوا عنه. هذا إلا إذا واحد بعد وضع علامة استفهام قال هذا يصير خلاف أساس تشريع الصدقة بهذا المال، نقض لغرض أساس التشريع إذا نأذن الإذن العام للجميع. عموما ومن هنا الفقهاء حاولوا يقلصوا من محاذير تبني هذه النظرية بعد أن ساقتهم الأدلة التي آمنوا بها إليها، مع علمهم بأن الكثير من الأموال، وإن ما صرحوا، وسيأتي إن شاء الله عثرت أنا على تصريح لأحدهم بأن الأموال مو كلها مجهول مالك في الدولة، فيها مجهول مالك وفيها غير مجهول مالك. بعض الفقهاء المعاصرين حاول يعطي ضابط من أتباع السيد الخوي رضوان الله تعالى عليهم أو عليهما، حاول أن يعطي ضابط لها القضية. على كل حال يبقى أن هذا المحقق نقض على أتباع هذه النظرية ببعض النقوض اللي لا نجدها صحيحة. مثلا من نقوضه أن المعاملات الاقتصادية كلها تكون باطلة ومو قابلة للإجازة حتى بإجازة الحاكم الشرعي. أقول إذا الحاكم الشرعي هو ولي هذه الأموال، وهذه الأموال التي جرت المعاملة عليها، هذه الأموال التي جرت المعاملة عليها فيها ما هو مجهول مالك وفيها ما هو غير مجهول مالك، ما المانع من أن الحاكم الشرعي يجيز من باب أنه لا يعلم أن طرف المعاملة كان مجهول المالك، على أن كثير من هذه المعاملات ما تحتاج إلى إمضاء أساسا، لأن معظم المعاملات تكون من قبيل الكل في الذمة لا من قبيل المبادلات، خصوصا اللي تكون عبر البنوك وعبر هذه الأمور، معاملات كلية في الذمة فهي صحيحة، الاستفاء يكون باطل فليكن باطل، شو المشكلة؟ فهذا ما يبطل المعاملات، لأن جل المعاملات من قبيل الكل في الذمة. ها؟ أي على كل حال جل نعم لو كانت معاملة شخصية بمجهول المالك مو قابلة للحق الإجازة بعد ذلك، مو قابلة إلا بتوسع في الإجازة باعتبار أن الفقيه ولي هذه الأموال فيمضي، وهذا فيه نظر طبعا لأن الفقيه وليه ليتصدق به عن فقير أو للفقير عن صاحبه لا لكي يتصرف به كيف يشاء، والملك الفقيه بالوكالة عن الفقراء اللي عنده وكالة منهم لا يصح المعاملة السابقة التي وقعت في حيز ودائرة غير الملك، ثم لنفترض أنها المعاملات باطلة شي يصير؟ شي يصير؟ ما نقبضه هو مجهول مالك، مالنا أتلفناه وما قبضناه مجهول مالك، فتلحقه الإجازة ما في مشكلة، يعني تلحقه الإجازة ما يصحح المعاملة لكن تلحق الإجازة هذه الأموال، فما تختل الحياة الاقتصادية إذن؟ أنت شيعي دفعت للدولة 100,000 دينار اشتريت منها مثلا كمية من الأرز أو السكر، هذه الأموال التي قبضتها مو معاملة صحيحة، سلمنا يا أخي، غاية الأمر الفقيه يجيزك بمقابل ما دفعت، يجيزك بوكالته عن العدد الكبير اللي عنده هو وكالة منه من الفقراء، ما المانع؟ ما المانع من هذا؟ ما المشكلة؟
الشاهد في الحياة الفكرية الإسلام على هذه
لا 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 هذا 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 منقرف دينا احنا، لكن اقول لو ان الأدلة ادت بنا الى النظرية شيخنا ما المانع من هذا؟ هل لوازم قابلة للحل كلها؟ غير الشيعي ما يؤمن بك ولا بفقهك ولا بنظرياتك، ماشي أموره ما عنده مشكلة، وأما الشيعة اللي راح يواجه المشكلة فبطلان المعاملات نتيجة صحة المعاملة متحققة له وهي الإجازة، فراح يملك في طول الإجازة، هو ما يهمه هسه عن طريق بيع يملك لو عن طريق إجازة لو عن أي طريق من الطرق يملك، ما راح تضيع أمواله عملا.
الشاهد على هذا
شوفوا شيخنا احنا سيدنا احنا مو امام كيف اقول امام دولة شرعية ونسوي هالالتفافات، نحن في وضع اضطراري وهو تسلط سلاطين الجور على الدولة الحقة. نعم، ولذلك الائمة دائما الشيعة كانوا يراجعون ويجيزون ما يقولوا لهم من اي باب لكن يجيزونهم افعل اشتري سوي كذا، ثم اقمنا شواهد نحن سابقا على ان هذا مش شرع حقيقي، بدل أن الإمام عض على إصبعه لأن فلانا دفع لبني أمية ودولتهم كانت إلى زوال، أنه ضيع أموال ليش يدفع لهم؟ لو كانت معاملة حقيقية صحيحة ممضات كان واجب عليه يدفع لهم. وأما ما ذكره من قضية الخمس أنه يلزم أن يؤخذ بعنوان مجهول المالك فهذا من الغرائب، الخمس لا يلزم أن يؤخذ بعنوان مجهول المالك، يلزم أن يؤخذ عندما يتحول إلى ملك شخصي، فما المانع من أن نلتزم بأن أموال الدولة مجهولة المالك وعندما يقبضها شخص مع الإجازة صارت ملك شخصي له فصار يصدق أنها من فوائده وغنائمه، فعندما يحول عليها الحول وتتحقق السنة الخمسية ها المجموعية مثلا أو الفردية لهذا المال يخمس حينئذ، أم أن هذا المحقق يقول بوجوب تخميس هذه الأموال وهي أموال الدولة حتى وهي على ملك الدولة يجب تخميسها؟ لو آمنا بملكية الدولة يجب تخميسها؟ وهذا أثر مشترك، الخمس يتوجه للأموال الشخصية سواء قلنا بمالكية الدولة أو ما قلنا بمالكية الدولة، عندما تتحول هذه الأموال إلى أموال شخصية بناء على القول بمالكية الدولة بالتعامل مع الإجازة، بناء على القول أن الدولة لا تملك أيضا بالتعامل مع الإجازة حتى تتحول إلى أملاك شخصية، فحينئذ بعد أن تحولت إلى أملاك شخصية يجب تخميسها. ليش تقول بأن هذه الأموال تؤخذ بعنوان مجهول المالك يؤخذ الخمس والزكاة؟ ليش تقول بهذا؟ هو تحول إلى ملك شخصي. ما دام ليس ملكا شخصيا إحنا وياك متفقان على أنه لا خمسة فيه، صحيح؟ عندما يصير أموال شخصية يجب الخمس فيه أيضا، عندنا وعندك، سواء قلت بملكية الدولة أو ما قلنا بملكية الدولة لا فرق. لا تملك، مجهول المالك يملك، من تصدق على الفقير يملك الفقير، الصدقة تمليك متقرب به إلى الله. مو هذا استونا قلنا شيخنا، استونا قلنا أن الذين يقولون بمجهول المالك عادتان يأخذون وكالات من الفقراء ويتملك نيابة عنهم، يعني يملكهم ثم يتصرف عنهم. يعني أنت من تقبض من البنك ويجيزك الحاكم الشرعي أجازك بوكالته عن الفقراء، صار ملك شخصي إذن.
ملك للفقيه يقول أنا
مو للفقيه، للفقير.
ما يخالف، والفقير أعطى إجازة لمن الحاكم الشرعي،
أعطى يملك من شاء وكيف شاء،
والحاكم الشرعي أجازك بالتصرف.
لا لا مولانا، صار ملك شخصي للفقير هذا أو ما صار؟
نعم
بطل مجهول المالك إذا، انتهت، صار ملك شخصي. من صار ملك شخصي ارتفع عنه عنوان مجهول المالك، انتهينا. الفقير أجاز للحاكم الشرعي أن يتصرف كيف يشاء، فالحاكم الشرعي أجازك أن تتملك بشرط أن تتصدق بنسبة معينة، ويستطيع هم بلا نسبة أن يجيزك. وبعدين كثيرا من الحالات القاضي ابتداء يكون هو من الفقراء، لازم كانوا يستثنوها في الفتاوى هذه، ما شفتهم استثنوها. القاضي قد يكون اتفاقا ابتداء هو من الفقراء ويقبض دون مؤنة سنته، مو أزيد من مؤنة سنته، فما يحتاج يتصدق أصلا، هو مورد الصدق بالمال يجمع. هذا وقد أشار بعض أصحاب هذه النظرية إلى بعض اللوازم الأخرى، نشير إلى لازم منها وهو لعله أهم لازم رتبه، ولم نجد من رتبه قبله من أصحاب هذه النظرية، وهي أن الإنسان إذا ربح أموال شخصية بمعاملات مع غير الدولة، مع الأشخاص، فهذا الإنسان تعلق الخبز بناء على النظرية المعروفة والصحيحة من أن الخمس يتعلق بمجرد الربح، غاية الأمر مباح له أن لا يدفع الخمس فورا وأن يؤجل الدفع إلى نهاية السنة، فإن صرف الربح بكامله في المؤونة لا خمس عليه، وإن لم يصرفه فالمتبقي يجب التخميس. قال بأنه على هذه النظرية ما يجوز لهذا الإنسان أن يدع أمواله في البنوك. ليش؟ لأنه إتلاف للمال، إتلاف حكمي، إتلاف حكمي للمال، وهو غير مجاز في أكثر من حفظه إلى نهاية السنة الخمسية مع الصرف منه في المؤونة، أكثر من هذا ما مجاز هو، إلا إذا يخلي في دائرة تجاراته، لأن مقتضى الطبيعة الأولية هذا، فحينئذ معاملات يعني في ثنايا السنة، فهذا إذا ودعه في البنك كأنه يلقيه في البحر، لأن اللي راح يأخذه بعدين هذا مجهول مالك، فحينئذ هذا تضييع للمال لا يجوز. وقد يقال الحاكم الشرعي ما إلى ولاية يفعل هذا العمل، باعتبار ما إلى ولاية، هو على إلى ولاية في أحسن الحالات على قبض الخمس مو على تضييع الخمس، وما سيأخذه موضوع خمس جديد، ما سيتملكه آنذاك، فيكون ثبت في ذمته خمس الآن، وما يأخذه بالإجازة خمس جديد، ها؟ والتزم بهذا هذا المحقق، التزم بهذا، وقال السيد السيستاني حفظه الله في منهج الصالحين في الجزء الأول صفحة 430 المسألة الخامسة. لا هو ما يجوز لك تضيع عين الخمس أصلا، هاي خمسة من البداية ما في مانع، ما في مانع إذا مستعد، ما في مشكلة. إذن هالنظرية من جهة اللوازم والالتزامات والنتائج لها لوازم والالتزامات عديدة وكثيرة ونتائج، إلا أنها ليست بحيث لا يمكن حلها ولا يمكن مستاجنة، مجموعها من طلحظة في شيء من الغرابة، لكن ليس بحيث لا يمكن حله ولا يمكن الالتزام به. ثم إنكم سمعتم ورأيتم أننا كنا في الأبحاث السابقة نشير إلى استغرابنا واستهجاننا من قضية أخذ أموال الدول مأخذا واحدا بعنوان أنها من مجهول المالك، وظاهر عبائر الأكثر أنها موضوعا من مجهول المالك. سيد الخوئي وغيره ما قالوا نطبق عليها أحكام مجهول المالك وإن لم تكن منه موضوعا. بعد أن بحثنا هذا البحث البارحة وأنا أتصفح كتب الاستفتاءات لأجد إذا كان أحد من أصحاب النظرية صرح بأنه مو كل أموال الدولة مجهول المالك، يعني مستهجن أن يقول بأن كل أموال الدولة هي من مجهول المالك. واضح جدا أن فيها من المجهول المالك، فيها من الخراج ولو ما أخذ بعنوان الخراج، فيها من الظلامات والضرائب العامة، فيها من المباحات الأولية، فيها بناء على عدم إمضاء تعاملات الدولة الكثير الكثير من أموال الكفار حكومات وأفراد، فهذا مال خليط. بعد هذا رأيت أن الشيخ التبريزي رحمه الله في صراط النجاة يوجد استفتاء يشير إلى لبه القضية، وإن كان مو بشكل مفصل كما أنا فصلته سابقا وأشرت إليه الآن. يسأله السائل، أقرأ نص العبارة حتى تتضح لكم. المصدر صراط النجاة الجزء الأول صفحة 514، هذا من الاستفتاءات المختصة به مو المشتركة مع السيد الخوئي، ملحق. يقول السائل: رأيكم أنه ليس كل أموال الدولة أو الحكومة مجهول المالك، يعني هذا يعرف رأي الشيخ أنه ليس كله مجهول المالك. هنا سؤال رقم واحد: ما هي الموارد التي لا تكون أموال الدولة مجهول المالك فيها؟ اثنان: هل يوجد فرق بين مجهول المال ومجهول المالك؟ ثلاثة: إذا كان هناك فرق، هل تعتبر أموال الدولة مجهول المالك دون المال؟ التبريزي: جواب السؤال رقم واحد، إذا استوردت الشركة غير الأهلية يعني الحكومية بعد شيئا من الحكومات أو الشركات الأجنبية الأوروبية ونحوها واستعملت في الداخل يعني في داخل الدولة الإسلامية كالطائرات والسفن وغيرهما مما لم يجري عليه ملك مسلم أو مما لم يجري عليه يد ملك مسلم فلا يحسب من مجهول المالك. قديش نسبته يا إخوان اللي يجي للدول الإسلامية وهو مستورد من هالشركات، كم نسبته بالدولة استوردته من معادن، من ذهب، من إلى آخره، حتى من نقود؟
أكثر.
اثنان: فرق بين مجهول المال ومجهول المالك، فالأول كالأراضي الميتة التي لا يعلم سبق الإحياء على موتها. طبعا كون الأرض الميتة مجهول المال محل كلام، فإن النظرية لعلها الأصح هي أنها معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام وأنها من الأنفال. على كل حال مجهول المال يقول أي مو مجهول ما إلها مالية، أخذ المال بعنوان المملوك، طبعا أخذ المال بشيء يسوق، ولا المال مال سواء ملك أو لم يملك. فالأول كالأراضي الميتة التي لا يعلم سبق الإحياء على موتها، والثاني ما كان ملكا لا يعرف مالكه تعيينا. طبعا ملكا مقصود لمحترم المال، مو مطلقا واضح مقصوده. شوية الأجوبة فيها شيء من عدم أخذ القيود التي يلزم أخذها يعني بشكل دقيق حتى لا. فمجهول المال مثل الأراضي الميتة، لا يعلم أنها صارت مال يعني، ها طبعا والمباحات الأولية التي لم تجري يد مسلم عليها نفس الشيء يصير، ولا في عدد محصور عرفا والله العالم. طبعا يظهر من كلامه يا إخوان أن المال أن الأمر دائر بين أمرين في المجهولات، يعني مجهول المال ومجهول المالك، مع أنه مو هكذا القضية، يوجد بينهما واسطة، يوجد معلوم المالك وملكه مو محترم وهو الكافر الحربي. ولا في عدد محصور أو خصوص الدولة مو مهم، ولا في عدد محصور عرفا حتى لا يتطبق عليه مجهول المالك، ها لا يعرف مالكه تعيينا ولا في عدد محصور عرفا، لأنه بحكم المعلوم حينئذ حيصير. الثالث، ما يصل إلى يد شخص من المال دفعة أو تدريجا، فإن علم بجريان يد مسلم مالكة، مو مطلق يدخل الدولة تمر يدها على الأموال لكن مو من باب الملك عليه، ولو بنحو العلم الإجمالي، طبعا المقصود العلم الإجمالي منجز بعد، فيعتبر مجهول المالك إذا لم يعرف مالكه بعينه ولا في عدد محصور، وإن لم يعلم جريان اليد المالكة عليه، المالكة المحترمة طبعا مو مطلق، فهو من مجهول المال حكما، يعني من مجهول المال هسه مو محترم المال ولو كان صاحبه معلوم. طبعا أنا عندي تحفظ على التعبير بمجهول المال يا إخوان، مال معلوم أنه مال، الكلام مو في معلوم المال، الكلام في بعد أن علم أنه مال، هل هو محترم أو غير محترم مو مشكلة، مو مشكلة. يظهر من هذا الجواب الذي أفاده رحمه الله بوضوح إيمانه بأن أموال الدولة المسلمة مختلطة، وأنها ليست جميعها من مجهول المالك موضوعا بل وحتى حكما، لأن قال هو إذا تعرف ولو بنحو الأصل العملي أن أموال كانت للدولة الكافرة أو للكفار وجيء بها إلى الدولة الإسلامية ولم تجري عليها يد مالكة مسلمة، كل ما تستوجبه الدولة لم تجري عليه يد مالكة مسلمة، لأن ذولا اللي يجيبون مو بنية الملك يجيبون، يجيبون بنية تمليك للدولة، والدولة ما تملك، ما يصير مجهول مالك، هذا هذا يبقى لا مالك له، بل حتى لو دفعت الدولة بإزائه مال فإن هذا إتلاف مو معاملة حقيقية راح تصير على هالكلام، فحينئذ راح يصير بحكم المباحات الأولية، سموه مباحات أولية مباحات ثانوية، ها ماكو احترام لهذه الأموال أصلا بالعناوين الأولية، سب العنوان الثانوي الفقيه يقيد. وعليه يتوجه السؤال هنا عن سبب حصر الأموال في مجهول المالك ومجهول المال فقط، مع العلم أن الكثير من الأموال قد تكون غير ذلك، لا مجهول المال ولا مجهول المالك، تكون من الأنفال، تكون من نتائج أو نتاج الملك العام للمسلمين، نتاج أرض السواد لطب لخزينة الدولة إذا الدولة سوت مشاريع زراعية، واضح جدا أنه من قبل الخراج، ولو لم يجبوه الآن بعنوان الخراج حكمه في الشريعة هذه هذا ملك عام للمسلمين، وهكذا مباحات أولية كثير موجودة في الدولة. ليش؟ لأنهم يأخذون من المباحات الأولية في الصحاري وغيرها ويدهم لا قيمة لها كالعدم، فيبقى مباح أولي، وهكذا. ليش يحصر بمجهول المالك؟ معلوم بعضه ولكنه من قبيل الأنفال أو من قبيل الملك العام للمسلمين، والإمام صريحا طبق على بعض ما في بيت المال ملك بعنوان بيت مال المسلمين. وثانيا، لماذا يجري رحمه الله مع اعترافه بهذا هو وغيره من أصحاب هذه النظرية، لكن هو نحجه لأنه أقر بوجود هذه الأموال، وأنا ما عندي شك أن البقية أيضا ملتفتون لوجود هذه الأموال، لماذا يجرون أحكام مجهول المالك على ما يؤخذ من أموال الدولة مع كونه شبهة مصداقية لمجهول المالك؟ أي شيء تضع يدك عليه من أموال الدولة شبهة مصداقية لمجهول المالك، إلا في حالة نادرة أنك علمت أنه لمالك مسلم ثم تعال شوف لي هذا المالك المسلم ما أعرض عن هالأموال عن شخص الأموال، هو بنفس إيداع هذا البنك مو يدري أنها رح تتلف، ومع ذلك هو يخليها وتروح. هذا ليس إعراضا عن ملكية شخص هذه الأموال، كيف تبقى على ملكه؟ أتبقى محترمة؟ إذا هذا انطلع من مجهول المالك شو رح يبقى يا إخوان؟ رح يبقى دائرة ضيقة جدا، دائرة الظلامات بس، وهي لا تشكل 5% من كل ما في أموال الدولة، ولعلها في بعض الدول 1% ما تشكل في خزينة الدولة. فلماذا تجهون أحكام مجهول المالك عليه؟ فإن مجرد اشتمال بيت المال على نسبة مئوية من الواضح أنه لا يحقق علما تفصيليا بأن هذه الأموال ما أموال مجهولة المالك، وإن حقق علما إجماليا في إطار ما في الأموال فإنه غير منجز، لأن أكثر أطرافه خارج عن محل الابتلاء. وإن قلتم بأن الشخص يحصل عنده علم إجمالي تدريجي أنهم الآن أو في اللاحق سيبتلى، فإن الدعوى مضافا إلى أنها مجازفة فهي أخص من المدعى بكثير. ليش؟ لأن يعني كثير من الناس قد لا يبتلون بمعاملات كثيرة جدا مع بنوك الدولة، أبناء القرى والأرياف قد في حياته ما يأخذ إلا مرة واحدة من الدولة، وحينئذ فلا ندري كيف يطبق هذا الحكم بهذا الشكل. هذا وغيره من الأسئلة لا تزال تتوجه إلى هذه النظرية ولا تجد جوابا شافيا، ومن هنا فإننا نرفض هذه النظرية لأن الأدلة الصحيحة والسليمة لا تقودنا إلى الإيمان بها مع اعترافنا باشتمال بيت المال على أموال مجهول المالين. لكن هذا لا يخرج عن عنوان بيت مال المسلمين، وإن اشتمل على غيرها غير أموال المسلمين. هذا تمام الكلام في النظرية الرابعة. النظرية الخامسة نظرية موجزة، هي القول بأن أموال الدولة مطلقا من المباحات الأولية أو في حكمها، والبعض ظاهر يبني على هذا لا أقل عملا، ويتوقف القول بهذه النظرية كما هو واضح على أن لا تتم إحدى النظريات السابقة، وقد اتضح أن بعضها تام فلا تصل النوبة إلى هذه النظرية. ثم إن القول بهذه المقالة لا وجه له بالعنوان الأول، بالعنوان الأول تسمي أموال الدولة مباحات أولية لا وجه له، لوضوح أن أموال الدولة مشتملة على المباحات الأولية وعلى غيرها من الأموال، مباحات أولية ومباحات ثانوية بحكم الأولية، وعلى أموال خاصة للناس وعلى مجهول المالك وعلى الضرائب وعلى أموال عامة للمسلمين وعلى أموال الأنفال، مشتملة إذن. فكيف يطبق على المقبوض عنوان المباح الأولي؟ شو يعني مباح أولي؟ شو معنى؟ احنا بدنا نتكلم بالحكم الوضعي بالآثار التكليفية، بدنا نتكلم يعني يملك بالحيازة مو بلا مقابل، هذا أهم أثر له، مع أنه شبهة مصداقية لدليل لا مو لمجهول المالك، شبهة مصداقية للمباح الأول. قد يكون من المباحات الأولية هذا الذي وقع تحت يدي، وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. فإذا لم يكن من المباحات الأولية فإذا شككت فحينئذ لا يطبق عليه العنوان. قد يقال الحالة السابقة له عادة هي المباح الأولي، نشك أنه خرج عن كونه مباح أولي نستصحب، أقول هذا قد يجري في بعض الحالات قد يجري، ولكن أكثر الأموال ليست هكذا، أكثر الأموال واضح أنه ليست حالتها السابقة أنها من المباحات الأولية حتى يجري عليها عنوان المباحات الأولية. إذن هي أموال تعد في الأعم الأغلب شبهة مصداقية للمباحات الأولية، فكيف نطبق عليه أحكام المباحات الأولية ويملكه من يحوزه؟ وهكذا فقد اتضح أنه لا مجال لهذه النظرية والإيمان بها وتطبيقها على جل، فضلا عن كل أموال الدولة والحكومة. التامة عندنا أنه بيت مال المسلمين مع اعترافنا بأن الصناديق الدول وبيت المال موجود وكان في عصر النص أيضا موجود، لكن اللي يريحنا في هالقضية البحث في المقام الثاني أنه مع أن هذا بيت مال المسلمين أحكامه كذا، هذا البيت المال للإمام المعصوم ولاية مطلقة عليه، سواء كان موضوعا هو من بيت مال المسلمين أو كان من الأنفال أو كان من مجهول المالك أو إلى آخره. أيا كانت الأموال اللي في بيت المال، الإمام ما لاحظ لا علم إجمالي مثل ما يصوروه بعض أصحاب نظرية مجهول المالك ولا غيره، ابتداء أباحها للشيعة ضمن قيود وضوابط، من أعوزه شيء أو فليصرف منها بالمعروف، مو هكذا بطرا وجشعا. إذا واحد طايل إيده يأخذ مهما شاء والثاني من إخوانه يعيش ويتلظى جوعا وعطشا، مو هكذا. لا، الإمام ما أجاز بهذا الشكل.
هاي نفس إشكالتنا على بيت النظريات أنها مصداقية لبيت مال.
أنا أقبل 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 بأن كل مال يقع من أموال بيت المال، أولا إحنا خلنا نؤمن بنقطة أن هذا المال الموجود الآن في خزينة الدولة الإسلامية يسمى بيت مال المسلمين، سواء كان الحاكم ادعى الخلافة المطلقة، ما ادعى، آمن ما آمن، ما عنده شغل. وفيه كثير من الأموال، وأنا معكم، أنا أقر وأذعن أن ما يقع تحت يدي قد يكون من أموال المسلمين، قد يكون من أموال الإمام، قد يكون من مجهول المالك، قد يكون من المباحات الأولية، وماكو علم إجمالي منجز للدائرة الأضيق اللي هي أحكام مجهول المالك. نجي للمقام الثاني، الإمام واجه هذه الأموال بالفعل فأباحها لشيعته إباحة مطلقة إلى أن تقوم دولة الحق ضمن الظروف والقيود والضوابط، قلت فليصرف منها بالمعروف. التفتت لها بنقطة. فعلى هذا الأساس محلولة مشكلتنا من عند الإمام، ما نحتاج نجي للحاكم الشرعي هو يحل لنا مشكلتنا. هذا ألمحنا إليه سابقا نحن في ظل العناوين، لكن هذا ما سيكون موضوع البحث الدقيق للمقام الثاني. فتصبح هذه الأموال إباحة مباح جميعها بالإباحة الثانوية مو الأولية لشيعة الإمام صلوات الله وسلم. هسه غير شيعة الإمام خلي يحلوا مشاكلهم، مو إحنا اللي نحل لهم مشاكلهم. محلولة عندهم على كل حال، من باب السلبة بانتفاء الموضوع. وعليه فقد تحصل إلى هنا، تحصل إلى هنا أن النظرية الصحيحة والأصوب في نظرنا هي النظرية الثالثة، طبعا بالشكل الذي فذلكناه، يعني مو أن كل الأموال اللي في الصندوق هي أموال بيت مال المسلمين، فيها من هو من غيره، لأنه هذا لا يخرج عن عنوان كونه بيت مال المسلمين، لا يخرج عن هذا العنوان. يبقى نحن أمام هالخليط هذا، كيف نطبق الأحكام الشرعية؟ هذا يحتاج إلى ولاية الإمام. هذا أي مال تقبضه أنت غالبا هو شبه مصداقية، إما مباح أولي، إما بيت مال المسلمين، إما مجهول مالك، إما وإما وإما، إما ملك لغير محترم المال، لأن الكافر قد يودع في بنوك المسلمين وقد تصل أعيان أمواله إلينا. فعليه تقع القضية هنا في موضوع تقع محل الإشكال كما أشار الشيخ، لكن يبقى أن الإمام حل القضية. طبعا صاحب ملكية الدولة الوضعية بحثنا معه رح يتخصص في المقام الثاني حينئذ، لأن كل بحثه في الولاية، هو أصلا عمدة بحثه في كتابه في الولاية على هذه الأموال، وأنه هل أمضيت تصرفات الدولة أو ما أمضيت أو إلى ما هنالك، هذا بحث يرتبط بالمقام الثاني. إحنا بما أننا أشرنا إلى نكاته رح نحاول نقلصه ونقول بقالب مناسب في المقام الثاني إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.